شعري سوى ما ثار في قلبي مع النبضات.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفضليات إلى هذا اللقاء الجديد. ونحن اليوم نعرض مرضا من أمراض القلوب أيضا، وهو مرض خطير وداء عضال يفتك بقلب العبد ويأكله، ويفتك بقلوب من أمامه والعياذ بالله تعالى. إنه مرض له أثره ليس على الإنسان وحده، بل عليه وعلى أحب الناس، بل وأقرب الناس إليه. إنه داء الحسد. الحسد، إياكم والحسد، فإنه نار تشتعل في القلب تريد أن تأكل كل ما حولها والعياذ بالله. الحسد في اللغة مصدر قولهم حسد يحسد ويحسد بكسر السين وضمها، وأصله القشر. الحسد أصله في اللغة القشر، وهو مأخوذ من الحسدل، والحسدل هو القراد. فالحسد يقشر القلب كما تقشر القراد الجلد فتمتص دمه والعياذ بالله. شوف، القراد يأكل الشيء ويمتص دمه، فكذلك الحسد يأكل القلب أكلا. وحسدتك على الشيء وحسدتك الشيء بمعنى واحد. وأما الحسد اصطلاحا فهو كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه، يحب أن النعمة تزول عن أخيه المسلم، لا يريد لها وجودا ولا بقاء. قال الجرجاني: الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. وقال الجاحظ: الحسد هو التألم بما يراه الإنسان لغيره وما يجده فيه من الفضائل، والاجتهاد في إعدام ذلك الغير ما هو له، وهو خلق مكروه وقبيح بكل أحد. وهو خلق مكروه وقبيح بكل أحد. شوف، يعني مش بس بيكره النعمة اللي عند أخوه المسلم، ده بيدور على أي وسيلة يحتال بها حتى يقضي على ما عنده من الخير. وقال المناوي: الحسد تمني زوال نعمة عن مستحق لها. وقيل هو ظلم ذي النعمة بتمني زوالها عنه وصيرورتها إلى الحاسد. يقول يا ريت اللي عنده ده يتشل من عنده ويجي عندي، مع إنه ممكن يكون أحسن من كده ويتمنى الخير له ولغيره. يقول: اللهم ارزقني مثل أخي فلان، لكن يقول يا رب تتشال من عنده النعمة اللي عنده دي خالص. بل وبعضهم يتمنى أن تزول النعمة عن صاحبه حتى لو ما جتلوش، مش مهم تجيل النعمة دي، بس المهم أنها إيه؟ تنسحب عنه والعياذ بالله تعالى. والحسد مذموم في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن الكريم وصف الله عز وجل اليهود بأنهم أهل الحسد، فقال تبارك وتعالى:
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآيات التي ذكرت الحسد بالذم والقبح والشين. وأما الأحاديث فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك. تأمل أخي الكريم، هذا جبريل يرقي الحبيب النبي الخليل عليه الصلاة والسلام العزيز الجليل، يرقيه. فبما يرقيه؟ ما يقولش بقى زي ما الناس بتقعد تقول رأيتك واسترقيتك وخمسة وخميسة والكلام العجيب الذي نسمعه، وإنما يرقيه بذكر الله عز وجل. قال جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. يا سلام لو نتعلم هذا الذكر المبارك ونرقي به أنفسنا ونرقي به أطفالنا، بل ونرقي به من لا نعرفهم من الناس. وروى البخاري ومسلم وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين، كان يأمرها أن تسترقي من العين، لأن العين حق كما ستسمع في هذا الحديث. نظرة العين دي يا أخوانا خطيرة جدا جدا. بعض الناس قد يحسد ولده وقد يحسد أحب الناس إليه، وأنا عندي في هذا حكايات كثيرة جدا جدا واقعية. يعني إنسان له ولد نشيط، وبعدين جاله ضيوف، وبعدين بدأ الولد دوت هو اللي يجيب الأكل وهو اللي يجيب المية وهو اللي يجيب كذا. الولد الأب نظر لابنه نظرة كده وقال: أنا مش هينفعني غير الولد ده، ولم يسمي الله عز وجل ولم يذكر الله تعالى ولا قال أي شيء. فجأة بمجرد ما قال هذا الكلام يا أخوانا أصيب الطفل بشلل رباعي، مفيش حاجة فيه بتتحرك. تعجب أبوه: إيه المرض المفاجئ العجيب ده؟ ذهب به إلى جميع الأطباء، حمله، أصبح الولد محمولا يمين وشمال، يروح ويجي. وبعدين بدأ يفكر، وإحنا للأسف مش بنفكر في الرقية الشرعية ولا في الدين إلا هناك متأخر، بعد ما الدكتور اللي درس في أوروبا واللي درس في فرنسا يقول لنا: لا خلاص مفيش فايدة، لا جدوى. نيجي بقى ساعتها نقول الطب قال كلمته، نيجي للدين يمكن يمكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين قلبي؟ أين قلبي؟ أين قلبي؟ أين قلبي؟ فجابوا لهذا الإنسان راقيا يرقيه بالرقية الشرعية، وقال للولد: أنا هقرأ عليك، والصورة اللي تيجي في بالك أو الإنسان اللي يجي في ذاكرتك قل لي عليه بعد القراءة. بدأ الراقي يقرأ القرآن ويرقيه. بعد ما خلص قال له: صورة والدي هي اللي جت في ذاكرتي. فقال: أنت الذي حسدت ولدك. أنا أحسد ابني إزاي؟ افتكر، أنا قلت كذا في يوم كذا في وقت كذا، هو ده. ولم تقل ما شاء الله تبارك الله، ولم تبرك على ولدك، ولم تذكر اسم الله عز وجل. أخذ الشيطان الكلمة مع النظرة فأحدث ما أحدث، فسقاه شيئا من شراب الرجل فشربه الغلام، فقام كأنما نشط من عقال، فسبحان الله العظيم. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني لما واحد مسلم يقول لك: تعالى اغتسل لي او توضأ لي علشان انا محتاج الوضوء بتاعك، ما تقولش بقى ليه، هو انا عينيا مالها، هو انت فاكرنا يعني احنا فاكر انت عندك حاجة عشان نحسدها. لا لا، دعك من هذه الالفاظ ومن هذه الكلمات، ولكن استجب، فذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان من الصحابة من حسد اخاه، شوف الصحابي رأى اخاه وقال ما رأيت كاليوم جلد مخبأة احسن من هذا، فسقط الصحابي في الحال، وقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى صاحبه أو يقتل أحدكم أخاه؟ يقتل أحدكم أخاه؟ قال معاوية رضي الله عنه ليس في خصال الشر أعدل من الحسد. كلمة غريبة جدا، اسمعها كده، ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. سبحان الله، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. ويحكون في هذا قصة عجيبة، أن رجلا كان مجاورا لملك من الملوك، وكان لا يمشي ولا يجلس إلا بحذاء الملك. ففي واحد بحذاء الملك، يعني جنبه، يعني مش بحذائه بجزمته، ولكن إلى جواره. فحسده واحد من الموجودين في القصر ونقم عليه وقال اشمعنى هو، فحب يعمل وقيعة بينه وبين الملك، فراح للملك وقال له خد بالك إن الإنسان ده هو بيكرهك وما بيحبكش، وجرب كده هيجي، ولما يجي خليه يقرب منك، لأنه بيقول إن أنت بقك فيه ريحة بخر مش كويسة، فهو هيسد بقه علشان ما يشمش ريحتك. وراح للتاني المحسود وأكله ثوما أو بصلا وقال له ادخل عشان الملك عاوزك. طبعا صاحبنا دخل، والثوم والبصل أنت عارف له شغله، فدخل وأول ما قرب من الملك حط إيده على بقه علشان إيه؟ حتى لا يجد الملك رائحة فمه الخبيثة هذه. فالملك إيه؟ صدق التاني وقال له بس كده، كتب له كتابا، وبعدين قال له ودي الكتاب ده رسالة يعني، وإنت لك فيها جائزة. طلع برا الحاسد قبله، قال له الملك قال لك إيه؟ يعني أنت طالع كده والدنيا كويسة؟ قال له لقد أمر لي بجائزة. قال له جائزة؟ طيب ادهاني، هبها لي. شوف الحسد بقى بيعمل ايه، خد منه الايه الرسالة وراح لمنفذ هذه الرسالة، فقال له ان الملك يأمرني ان اذبحك واسلخ جلدك واحشوها وتبنى. قال له ده مش انا، الرسالة دي مش لي انا، ده الواحد تاني. قال له انا لا اعصي امر الملك، والكتاب ده ما فيهوش مراجعة. فاخذه فذبحه وسلخه وحشاه وتبنى. والتاني دخل على الملك كعادته فتعجب من أمره، قال له انت رجعت ليه؟ قال له حصل كذا وكذا وكذا. وتبين أن القصة كلها حسد، فلله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانت نعمة الله على أحد إلا وجه لها حاسدا. تاخد بالك بقى من نفسك على طول. وقال الحسن يا ابن آدم لما تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلما تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فلما تحسد من مصيره إلى النار؟ ما تحسده ليه حتى لو كان مصيره إلى النار؟ قال ابن المعتز الحسد داء الجسد، الحسد داء الجسد. وقال ابن المعتز أيضا الصبر اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، هيأكل في نفسه. وقال بعض السلف الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وهو حسد إبليس لآدم عليه السلام، وأول ذنب عصي الله به في الأرض، يعني حسد ابن آدم لأخيه حتى قتله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال أيضا أسد تقاربه خير من حسود تراقبه، أسد تقاربه خير من حسود تراقبه. وقال أحد الشعراء أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. تا تحسدني على شيء أعطانيه الله عز وجل؟ وقال القائل:
جامل عدوك ما استطعت فإنه بالرفق يطمع في صلاح الفاسد، واحذر حسودك ما استطعت فإنه إن نمت عنه فليس عنك براقد. إن الحسود وإن أراك توددا منه أضر من العدو الحاقد، ولربما رضي العدو إذا رآك منك الجميل فصار غير معاند، ورضا الحسود زوال نعمتك التي أوتيتها من طرف أو تالد. فاصبر على غيظ الحسود، فاصبر على غيظ الحسود، فناره ترمي حشاه بالعذاب الخالد.
الإقبال على الله عز وجل والإخلاص له تبارك وتعالى وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها تدب فيها دبيبا تلك الخواطر شيئا فشيئا حتى يظهرها ويغمرها ويطيبها بالكلية، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في حب الله عز وجل والتقرب إليه تبارك وتعالى. والسبب السابع: تجريد التوحيد إلى الله عز وجل، تجريد التوبة إلى الله تبارك وتعالى. والسبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، فإن الصدقة تدفع شر الحسد بإذن الله عز وجل. وأما التاسع وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها ولا يفوز به إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي بالإحسان إليه والتودد إليه. قال الله: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والعاشر وهو الجامع لذلك كله، وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى مسبب الأسباب العزيز الوهاب والكريم التواب، وأن يعلم بأن الأمر كله إلى رب الأرباب. هذا علاج الحسد أيها الإخوة الكرام. وقانا الله وإياكم شر الحسد والحاسدين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أهل الرشد، والحمد لله الكريم الصمد.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات، وما شعري سوى ما ثار في قلبي مع النبضات. قصيدي يحمد الباري ويسأل ربه الرحمات، ويعلي صالح الأخلاق يدعو الناس للخير.